مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن أستاذنا الكبير الأرشدياكون حبيب جرجس الذي ندين له جميعا بالفضل، ولولاه ما كنا الآن جلوسا في هذا المكان وما كان لنا معرفة ولا علم. لكي أتكلم عن حبيب جرجس ينبغي أولا أني أتكلم عن العصر الذي عاش فيه، وهل هذا العصر الذي عاش فيه كان يساعد على وجود شخصية من هذا النوع؟ إذا تكلمت عنه لابد أن أذكر تلك الآيات التي وردت في أول سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور. هذا النور طبعا كان حبيب جرجس. ازاي كانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة؟ من اسوأ الاوقات التي مرت على الكنيسة، الجيل الذي سبق حبيب جرجس واللي عاش فيه في طفولته من كل ناحية. كان الكهنة غير متعلمين، وكانوا لا يعرفون الوعظ ولا التعليم، وأكثر الكهنة تعليما للناس اللي كان يمسك كتاب من الكتب القديمة ويقرأ فيه عظة من العظات الموجودة من بتوع زمان. فيش حد يعرف تعليم خالص، وما كانش فيه وعظ، وما كانش فيه مدارس أحد. كان قبل كده فيه شوية كتاتيب اللي بيتعلموا فيها الألحان كلمة بتاعت ربنا على قدر ما يستطيع العرفاء انهم يعلموا، ولم يكن العرفاء مثقفين مثل أيامنا حاليا في معهد ديموس اللي بيطلع العرفاء بيدرسوا الطقوس وبيدرسوا الكتاب المقدس وبيدرسوا اللغة القبطية وبيدرسوا روحيات وبيدرسوا حاجات كتيرة وبيدرسوا برايل ودروا يقروا الكتاب. ما كانش فيه. نتيجة لحالة هذا الظلام اللي ما فيهوش تعليم، قبل ما يجي على طول كانت الطوائف ابتدت تنتشر. حبيب جرجس اتولد سنة 1876، يعني مر على ميلاده 114 سنة. الكنيسة البروتستانتية كانت لسه ابتدت تشتغل. جه الدكتور هوك والدكتور واتسون وابتدت الحكاية تنتشر، وابتدوا يعملوا لهم مركز في الأزبكية ومركز في مدرسة الأمريكان في أسيوط، وابتدوا يخشوا في الزرابي وفي مير وفي بوتيك يشتغلوا. ما هو ما فيش حد يحرس الغنمات، ابتدوا كاثوليك برضو يشتغلوا وابتدوا يعملوا لهم اسقف، وابتدى الاسقف يرتقي يبقى بطرك بقى اسمه كرولوس مقار، وبعدين ابتدوا يعملوا اسقف واكه بحري واسقف واكه ابلي، وابتدوا يتمركزوا في طهطة، وابتدت المدارس الأجنبية ومدارس الإرساليات تشتغل، وكبار الأقباط يتعلموا في المدارس دي فيطلعوا كاثوليك على بروتستانت. الحالة ابتدت تتلخبط، لا علم ولا وعظ ولا حتى العقيدة، ابتدوا الغرباء يخشوا، مفيش حاجة خالص. حالة الكنيسة من جوه كانت ارتبكت، حالة الكنيسة من جوه ارتبكت وبدأت تبان فيه أخطاء، وبدأوا العلمانيين يخشوا في سياسة الكنيسة وابتدوا يقولوا نجيب نعمل مجلس ملي، ومجلس الملي يمسك أوقاف الكنيسة ويبتدي يديرها. وابتدت مجلس الملي أول مرة 1875 و1882، كانت الحكاية ظهر قانون وابتدوا يمسكوا السلطة في الكنيسة. وصدموا البابا كرولوس الخامس وودوه الدير، وجابوا أسقف صنبه يحل محله. فأسقف صنبه جنب ديروت جاي في الصعيد في القطر يركب، وهو ماشي كل ما يمشي على محطة يطلع له المطران اللي فيها يحرمه. يعني القطر ماشي هو بتاع ديروت، يوصل لأسيوط يطلع له مطران أسيوط يحرمه، يطلع للمنيا يطلع له مطران المنيا يحرمه، يوصل لبني سويف يطلع له مطران بني سويف يحرمه، يوصل للجيزة يطلع له مطران الجيزة يحرمه، لغاية لما أخذ الحرمات دي كلها وصل للقاهرة، اللي موجودين في القاهرة حرموه برضه، لدرجة انه راح الكنيسة ومهموش وبيعمل من القداس وقع منه الكاس والحكاية بقت لخبطة والكنيسة بدأت ترتبك. البابا موجود في المنفى، الأسقف اللي موجود محروم، السلطة في ايد العلمانيين، الطوائف بتشتغل، التعليم مفيش. في هذا الوقت ولد حبيب جرجس. في هذا الوقت ولد ايه؟ حبيب جرجس. اكليريكية مفيش. مدرسة الاسكندرية القديمة اللي كانت موجودة من بعد القرن الخامس والسادس انتقلت من الاسكندرية للأديرة ووقف حالها، وفضل واقف حالها لغاية الايام اللي احنا بنتكلم عليها دي. اتولد حبيب جرجس سنة 76. ابوه كان بشكاتب مكتب منع الرق، وده مكتب اتعمل من ايام الخديوي اسماعيل، وطبعا كان عمله انساني. يعني اتوفى ابوه بعد ولادته بست سنين، امه ربته تربية دينية. بعد كده دخل مدرسة الأقباط الكبرى اللي هي في كلود بيه في الأزبكية، اتعلم في التعليم الابتدائي، دخل في التعليم الثانوي وكان نبيه وبتاع شغل. وبعدين الكنيسة لقت انها ما تقدرش تستمر على كده، لازم يرجعوا الكلية الإكليريكية علشان يعلموا ناس يبقوا أسس متعلمين يمسكوا الكنائس. كانوا عملوا محاولة قبل كده وكانت الإكليريكية في حتة خرابة موجودة في الفجالة أو موجودة جنب مدرسة الأقباط، وما فيش فيها حتى تخت يقعدوا عليها التلامذة، التخت من نوع بتاع الكنبة اللي 9-5 تخت كده، وما فيش عناية لا بداخلية ولا بأكل ولا بشرب، لدرجة مرة زمان سيرجيوس كان طالب في الإكليريكية عمل ثورة وقال اغلقوها أو اصلحوها وبقت هزمة. ولدرجة الطلبة لقوا الجو مش نافع فخدوا بعضهم ومشيوا، ما بقاش في حاجة، كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم. ومع ذلك كان روح الله يرف على وكل المياه، كان روح الله منتظرا متى يولد حبيب قرقس ومتى يكبر ومتى يصير شابا ومتى يصلح أن يخش الإكليركية ومتى يصير معلما ومتى يأتمن على هذه المهمة الكبيرة. روح الله كان لسه بيرف على وكل المياه. حصل حنا بيه بخوم راح مدرسة اللقباط عشان يختار طلبة يبقوا طلبة في الكلية الإكليركية، اختاروا 10، 5 من التلامذة و5 من الأسوس. كان أول طالب هو حبيب قرقس، أول طالب كان إيه؟ كان حبيب قرقس. ساب مدرسة الأقباط ودخل في الكلية الإكليركية. هما كانوا 10، أول 2 اتخرجوا كان حبيب قرقس وأبونا حنة شنودة اللي بقى ابنه أبونا شنودة حنة اللي كان ماسك المعلقة وتنيح من زمان، من قيمة مش عارف 10 سنين 15 سنة مش عارف. المهم حبيب قرقس دخل الإكليركية. ايه الإكليركية اللي دخلها حبيب قرقس؟ جابولها ناظر اسمه يوسف بيمن أريوس، كان راجل مدرس تاريخ وما كانش يعرف في الدين خالص، مش بتاع دين، هو بتاع تاريخ، تاريخ مدني حتى مش تاريخ كنسة. كان بيدرس فيه اللغات والتاريخ والجغرافيا وشوية علوم ودرس واحد اسمه الدين، ده الإكليركية كانت كده. وبعدين دوروا على مدرس دين ما لقوش مدرس دين لكلية الإكليركية، لذلك تفكروا ان يجيب واحد بروتستانتي يدرس الدين. فكلموا الخواجة انا اظن اسمه اياد مرزوق او حاجة زي كده عشان يجي، قال لهم انا مذهبي غير مذهبكم، ادرس الدين ما فيش. جابوا ابونا فيليساوس ابراهيم، ابونا فيليساوس ابراهيم كان في طنطا، نقلوه للقاهره، مسك الكنيسه المرقصيه الكبرى اللي هي بتاعه كلود بيه، وكان هو الوحيد اللي يفهم في التعليم الديني وله مؤلفات، فخلوه يدرس الدين في الكليه الاكليركيه ويعتبر ان هو استاذ حبيب قرقس. غير ان ابونا فيليساوس ابراهيم صحته كانت تعبانه، في يوم من الايام بيدرس وقع في الحصه، خدوه روحوه وقعد مريض، وبقيت الكليه الاكليركيه بدون مدرس للدين. اخيرا اختاروا الطالب حبيب قرقس لكي يدرس الدين وهو تلميذ يدرس لزملائه، كان في السنه النهائيه، فابتدى يدرس في الاكليركيه وهو طالب في السنه النهائيه. هنا عايز اقول نقطتين اساسيتين من ناحيه النفسيه، من ناحيه ايه؟ النفسيه. في واحد يقول تتصلح الكنيسة وأخش فيها، وواحد يقول أخش فيها وهي تعبانة وأشتغل عشان تتصلح. خدين بالكم؟ فاكر لما أنا استقلت من وظيفتي علشان ابقى مدرس في الكلية الاكليركية، كانت الحالة تعبانة برضو ساعتها، وكانوا الطلبة عاملين ثورة وحاطين يافطة اصلحوها او اغلقوها، واحتلوا اوضة المدير اللي كان ابونا ابراهيم عاطي. عشان بس نشتغل. احتلوا اوضه المدير وقفلوها وبقت حكايه. فواحد من المدرسين قال لي هي دي الاكليركيه اللي انت تستقيل من وظيفتك علشانها؟ قلت له بل هي دي الاكليركيه اللي لازم استقيل من وظيفتي علشانها. لازم نخش ونشتغل، ما يهمناش الجو يبقى ايه، نخش ونشتغل، لقينا تعب نجاهد علشان يتصلح، لكن كل واحد يلاقي تعب ينزوي يبقى يهرب، دي ما تجيبش النتيجة دي. الكنيسة في ذلك الحين كانت كنيسة تعبانة، لما أقصد الكنيسة أنا أقصد الكنيسة كلها من أولها لخيرها كده، من اسكندرية لأسوان للسودان للحبشة، كانوا الناس على أنواع وأشكال، نوع كان يقعد يبكي على الكنيسة ويعيط ويقول يا خسارة راح مجد القديسين يا خسارة ونازل عياط، والعياط ما نفعش الكنيسة وما جابش النتيجة، الكنيسة ما تتصلحش بالعياط. في ناس كانوا يشوفوا الكنيسة تعبانة يقعدوا يشتموا وينتقدوا ويسبوا في الكهنة ويسبوا في الرهبنة ويسبوا في الأسقفة ويسبوا في البطرك نفسه، والشتايم دي ما جابتش النتيجة والكنيسة ما تتصلحش بالشتايم. لا الكنيسة تصلحت بالعياط ولا الكنيسة تصلحت بالشتايم. وقفوا بتوع المجلس اللي رفعوا قضايا على المطارنة ازاي يبقوا تحت تصرفهم الاوقاف والفلوس والحاجات دي ولازم ناخدها منهم، وقضايا رايحة وجاية والمحامين يتصرف عليهم بالالاف، والكنيسة ما نفعتش بالقضايا، لا نفعت بالعياط ولا نفعت بالصوات ولا نفعت بالشتايم ولا نفعت بالقضايا. وقف حبيب جرجس وأمسك حفر أساس ووضع حجرين أساسيين، حجر اسمه الكلية الإكليريكية وحجر اسمه مدارس الأحد، وقعد يقول وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعين مشاكل، واشتغل في العمل الإيجابي البناء، اشتغل في العمل الإيجابي البناء. تقول الإكليريكية ما فيهاش مدرس واحد للدين، دي مش معناها ان انا مخشش الكركية، اخش واجاهد وابقى انا المدرس بتاع الدين واطلع مدرسين، هو ده العمل الايجابي. واحد يزعق واحد يشتم واحد يعيط واحد يتخانق واحد يرفع قضايا، مش هي دي اللي جاب نتيجة. اللي جاب نتيجة للكنيسة حبيب جرجس، ربنا لما شاف الدنيا مظلمة من كل ناحية قال الله ليكن نور فكان نور، بدأ النور يظهر. حبيب جرجس بقى مدرس في الإكليريكية وهو طالب في السنة هاية، دخل سنة 1893، اتخرج سنة 1898، بقى مدرس في الإكليريكية، بقى ناظر للإكليريكية أو مدير الإكليريكية بعدها بعشرين سنة سنة 1918، لكن مش أكمنه مش مدير للإكليريكية خليه يدرس بس، لا ده بدأ يلف القطر كله ويوعظ في المدن في القرى في كل مكان، وابتدى يجمع تبرعات لبناء كلية إكليريكية، بدأ يجمع تبرعات لبناء كلية إكليريكية، والناس بقوا يحبوه في الوعظ، وبقوا ناس عواجيز ما لهمش ميراث يقولوا له خد ياخد. جاب للكلية الإكليركية 365 فدان وقف للكلية الإكليركية، ابتدى يجيب تبرعات وابتدى يجيب فلوس، واشترى أكتر من 3000 متر في أرض مهمشة، وابتدى يشتغل ويبني، فبنيت الإكليركية في مهمشة، وبنى للإكليركية مدرسة، أسف بنى الكلية الإكليركية كنيسة عشان يتمرن فيها الطلبة على الوعظ، وعشان يعملوا لهم قداسات للطلبة اللي هي كنيسة العدرة في مهمشة اللي أنا درست فيها مدارس الأحد سنة 39، كان في كنيسة العدرة بتاعت مهمشة ساعتها كنا بنسميها كنيسة الكلية الإكليركية، وكان اللي بيدرس فيها في وقتها أبونا توادروس، كان اسمه الأستاذ تدرس سموه أبونا توادروس اللي هو مدرس اللغة القبطية في الكلية الإكليريكية، وبعدين بقى أسيس وبقى يدرس في الكلية ويصلي في كنيسة العدرة بتاع مهنشة. دلوقتي بقت لوحده. ابتدى يبني المباني وفرح جدا لما بناها. امسك الكتاب بتاعه الاكليريكية بين الماضي والحاضر اللي وضعه سنة 38، كان مسمي المبنى الجديد اللي عمله هناك عروس مهمشة. يا عيني عروس مهمشة دي شاخت ووقعت سنانها وسقط شعرها وتهدمت وتشالت خالص، ثم جينا ودخلنا في الامبرويس. الكلام ده سنة 53، دخلنا سنة 52 وبعدين طردونا وبعدين دخلنا سنة 53 وفضلنا قاعدين لحد الوقت. المهم ان حبيب جرجس قاعد يبني الكلية الإكليركية. لما جه يبني الكلية الإكليركية قال امامي اشياء: اولا اجيب ارض، ثانيا ابني، ثالثا اجيب طلاب يخشوا، رابعا اكون مدرسين يعني عندهم الكفاءة للتدريس، ارفع من مستواها العالي علشان تعترف بها وزارة التعليم. خلى مستواها كبير. ايام حبيب جرجس كانوا بيدرسوا المنطق والفلسفة وبيدرسوا اللغة العبرية للعهد القديم واللغة اليونانية للعهد الجديد واللغة القبطية للكنيسة. ولما حبيب جرجس درس في الإكليركية كان اسمه مدرس الدين في الأول، وبعدين بقى اسمه مدرس اللاهوت، يدرس اللاهوت يعني كل العلوم الدينية. ابتدى يطلع من أولاده ناس يشتغلوا، يطلع من أولاده ناس يشتغلوا. طلع سمعان سليدس بقى مدرس اللاهوت بعديه، وسمعان سليدس ده ليه شهرة كبيرة في الإكليركية، وهو اللي ألف الكتاب بتاع الصلاة على المنتقلين. وبعدين طلع حبيب جرجس كان اسمه طلع إبراهيم عطية، أبونا إبراهيم عطية كان اسمه راغب عطية، بقى مدرس وعظ وبعدين بقى مدرس لاهوت. وطلع كامل متى اللي هو أبونا مخيل متى في القصية الوقت، بقى مدرس كتاب مقدس. وطلع أبونا توادروس يبقى مدرس لغة قبطية، والأستاذ ياس عبد المسيح بقى مدرس يوناني اللي كان أمين مكتبة المتحف القبطي. ابتدى يطلع أجيال، وإدوار يوستوس اللي بعد كده بقى أبونا أنطونيوس البراموسي وبعد كده بقى أمباديوس قورس أسقف المنوفية وتنيح يدرس تاريخ كنيسة. ابتدى بقى علوم ما كانتش موجودة تخش. في الأول ما كانش فيه غير درس واحد اسمه الدين، وبعدين بقى اسمه علم اللاهوت، وبعدين بقى فيه لاهوت ووعظ، وبعدين فيه لاهوت ودرس كتاب وفيه تفسير وفيه تاريخ كنيسة وفيه ألحان. ابتدت بقى الحكاية تتوتر، فأدخل علوما وخلى مستوى الإكليركية ترتفع، ولذلك بدأ الطلبة ييجوا وكتروا الطلبة جدا. وعمل قسمين، قسم بالكفاءة وقسم بالبكالوريا اللي بعدين بقى قسم بالإعدادية وقسم بالثانوية، وكبرت المدرسة. واتخرج منها مطرنا زي أنبا ساويرس مطران المنيا المتنيح، وزي أنبا يوكوبوس مطران القدس، وبقى ليه أصدقاء كتار من المطرنا يحبوه، ومشي كويس خالص في الكلية الإكليركية. ثم أنشأ القسم الليلي سنة 45 وبقى قسم جامعي. الدفعة اللي أنا تخرجت منها اللي هي أول دفعة من الجامعيين تخرجوا من الكلية الإكليركية كنا 5 طلبة بس، 5 طلبة مفيش غيرهم. الوحيد فيهم اللي دخل في الكهنوت هو أنا، وبقية 5 يعني كانت لهم خدمتهم ولكن لم يتفرغوا للتعليم الديني. ابتدى يشتغل بالتدريس، لكن حبيب جرجس ما كانش يهمه التدريس بس، ده التدريس في الإكليركية ده فرع من الفروع. حبيب جرجس بدأ يقود التعليم الديني في الكنيسة كلها، يقود التعليم الديني في الكنيسة كلها. سنة 1900 أنشأ مدارس الأحد، كان فصل بيدرسوا في البطرخان القديم، الفصل اللي درسوا شبان طلعوا بقوا مدرسين، ابتدوا يروحوا شرق وغرب. في العشرينات بدأت مدارس الأحد تظهر قوي، كان اللي ماسكها في أسيوط واحد اسمه العسال، لبيب العسال على ما أظن، كان مدرس ما أظن جغرافيا وعمل أطلس اسمه أطلس العسال. في الثلاثينات كانت ابتدت بقى تنتشر وتكبر، وكان هو يسمى نفسه السكرتير العام لمدارس الأحد، أمين العام يعني. بعدين في عهد البابا يؤنس التاسع عشر بقى البابا هو رئيس مدارس الأحد، وبقى لقب حبيب جرجس نائب الرئيس الأعلى لمدارس الأحد، نائب غبطة الرئيس الأعلى لمدارس الأحد. ابتدى بقى مدارس الأحد يجيب لها صور، وصور ملونة لطيفة، بعضها كان بيطبع في إيطاليا بعضها كان بيطبع في ألمانيا، وكانت الصورة وراها الدرس، يكتب وراها الدرس. ابتدى يعمل مناهج للتربية الكنسية، ابتدى يعمل صور للتربية الكنسية، ابتدى يعمل دروس للتربية الكنسية، ابتدى يعمل إعداد مدرسين للتربية الكنسية. ابتدت التربية الكنسية تنتشر في القطر كله، لولاه ما كنا نحن مدرسين في التربية الكنسية، وما كنا خدام وما كنتن خادمات. هو الأب والمرشد والرئيس، وهو اللي تولى قيادة هذا الأمر، يعتبر المنشئ الحقيقي للإكليركية ويعتبر المنشئ الحقيقي للتربية الكنسية لمدارس الأحد. ولم يكتفي حبيب جرجس بكده، حبيب جرجس قال لازم نخش التعليم في المدارس. ابتدى يتفاهم مع وزارة المعارف، ما كانش فيه تعليم في المدارس، ده بقى الدين مادة رسمية من اول ما جه محمد نجيب، قبل كده ما كانش فيه الدين مادة رسمية. فقالوا طب ولو نعلم العيال ولو في حصص اضافية، طب ونجيب مدرسين منين؟ نعد مدرسين ولو يكونوا متطوعين وما فيش مالية زي بعض متطوعين، بقى يعد المدرسين، بقى يشجع المدرسين انهم يدرسوا الدين، بقى يعمل لهم المناهج الدينية. فألف ثلاث كتب باسم الخلاصة الإيمانية، وألف بعدين لما التعليم انتشر تاني ألف كتاب اسمه مبادئ العقيدة الأرثوذكسية، ثمان كتب، أربعة الابتدائي وأربعة الثانوي. ابتدى يألف كتب، قصص الكتاب المقدس طلع لها ثلاث كتب اسمه الكنز الأنفس في تاريخ الكتاب المقدس. ابتدى يشتغل بتأليف كتب لتعليم الدين، وهو المدرسين يقول له هنعلم دين ايه ما احنا ما نعرفش، يقول لهم اعمل لكم كتب، والكتب يحطها وكتب لطيفة وكل درس ليه صورته، والدرس والاستنتاجات والمعاني الروحية اللي تخرج منه، وكله يعني المدرس ياخده زي بيضة مقشرة ومستوية وياخد على الجاهز كده. فبدأ يخش في التعليم الديني في المدارس ويضع له المناهج ويؤلف له الكتب. ده سنة 1909 كان كتب الكتب بتاعته بتاع الخلاصة الإيمانية سنة 1913، كانت الطبعة الخامسة اتعملت، كل سنة يعمل طبعة جديدة. وتهافت المدرسون والطلبة على كتبه لأن هو اللي بقى يعلمهم الدين، فبقى ماسك الكلية الإكليركية وماسك مدارس الأحد وماسك التعليم الديني في المدارس وماسك وضع المناهج ووضع الدروس وتأليف الكتب وإحضار الصور وعمل كل ده. وبعدين قال ده برضو ما يكفيش، التعليم الديني يخش فيه حاجة تاني، ابتدى الوعظ. كان واعظ من أقوى الوعاظ في أيامه، ويعتبر أقوى واحد في الوعظ بعد أبونا فيلساوس إبراهيم الله ينيح نفسه. ابتدى يوعظ في الكاتدرائية، البابا أحبه، البابا كيرلس الخامس، عملوا شماسه الخاص وعملوا الواعظ بتاع الكنيسة المرقصية الكبرى اللي هي كنيسة البطرخانة، بقى يوعظ في البطرخانة باستمرار. ابتدى يكون جمعيات دينية من الجمعيات اللي تشتغل بالوعظ، كانت الكنائس قليلة في ذلك الزمان. لما هو اتخرج من الكركية 1898، فين القاهرة دي كان فيها ايه؟ الكنيسة المرقصية الكبرى موجودة. شبرا دي فيما بعد ما كانش فيها غير كنيسة واحدة، كنيسة العذراء في مصر بس. الكنائس التانية دي في الثلاثينات ابتدت، كنيسة الأنبا أنطونيوس وكنيسة طوسون وكنيسة جزيرة بدراندي في الأربعينات هات، والقللي من الكنائس القديمة. أنا بقول على شبرا، شبرا كانت مصر رأس. وابتدت كنيسة الجيوشي، عم السدراك هو اللي بنى كنيسة أنبا أنطونيوس، والأستاذ متى سويرس عمل كنيسة الجيوشي. وابتدت بقى كل حتة تبتدي تعمل كنيسة في طوسون. كنيسة رود الفرج دي ما كانش فيه في الأول، ابتدت تتبني في أواخر أوائل الخمسينات لما أبونا داود المقاري ابتدى يروح هناك ويبنيه. كنا في الحتة الأرضية بس، أنا كنت بدرس بدرس الأحد فوق السطوح، السطوح اللي هو أرضية الكنيسة دلوقتي، يعني أول دور هو اللي اتعمل وبعدين السطوح ده بقى الدورين. لكن كان بقى الوعظ فين؟ الوعظ كان في الجمعيات، فكانت الجمعيات دي بتتبني ومش محتاجة حتى التراخيص. ليه؟ كانت وزارة الشؤون الاجتماعية لم تنشأ بعد. وزارة الشؤون الاجتماعية دي لم تنشأ إلا في أواخر الثلاثينات على ما أظن سنة 38-39، مش فاكر. قبل كده ما كانش فيه وزارة شؤون، وكانت الجمعيات سهل كل واحد يعمل له جمعية، والجمعيات دي كان فيها الوعظ وهي اللي بتنشر التعليم والوعظ، والجمعيات هي اللي بتاخد الخدمة الاجتماعية وتهتم بالفقراء والغلابة وباليتام والأرامل، والجمعيات هي اللي كانت بتهتم بالقرى، والجمعيات هي اللي كانت بتؤسس الكنائس. يعني كانت تتأسس كنيسة تعمل جمعية، زي مثلا جمعية السلام عملت كنيسة مرجرجس في جيوشي، جمعية الإيمان عملت كنيسة مرجرجس في جزيرة بدران، جمعية المحبة عملت كنيسة الملاك في عياد بيه، جمعية بتاعة الملاك عملت كنيسة الملاك في طوسون. كان جمعية تنشأ والجمعية هي اللي تبني الكنيسة. فأيام حبيب جرجس ما كانش فيه كنايس كتير، فكان بيشتغل في الجمعيات، يروح يوعظ في الجمعيات. أول وعظة ألقاها كانت سنة 1898، كانت عن الديانة المسيحية، ألقاها في قاعة في مدرسة الأقباط الكبرى. كانت وعظة فخمة جدا، وكان حاضر تدرس بيل من أبادي اللي هو اللي أسس جريدة مصر، لدرجة استأذنه أن ياخد الوعظة ويطبعها، وبعد ما طبعها وزعها مجاني على الناس لأنه انبسط من الوعظة. ألقى وعظة بعد كده في جمعية النشأة اللي هي عملت كنيسة حارة السقايين واللي بتطلع نتيجة كده. كان حاضر الوعظة دي البابا كيرلس الخامس، الوعظة أخذت حوالي ساعة، فضل البابا واقف طول الساعة يرشمه بالصليب ويرشم الشعب بالصليب طول الساعة، وفرحان ومبسوط، ما كانش في حد بيعرف يوعظ. طلع له الشاب ده الأعجوبة العبقري اللي مليان علم ومعرفة. ألقى أسس بقى هو جمعيات كتير، أسس جمعيات كتير، فأسس جماعة المحبة اللي كانت تاخد بالها من الفقراء، وأسس جمعية الإيمان المركزية الكبرى القبطية، وبدأ جوه الكلية الإكليركية يؤسس جمعيات للوعظ زي جمعية نشر كلمة الخلاص، وزي جمعية جنود المسيح، وزي جمعية الخريجين. وابتدت الجمعيات تخرج. الكلية الإكليركية كانت تدير 84 فرع من الفروع بتاعة الخدمة نتيجة الجمعيات اللي بتشتغل. راجل علم ولم يعلم فقط، انما ملأ الدنيا معلمين. مر عليه وقت مش بس كان المعلم الاول في الكنيسة، كان المعلم الوحيد في الكنيسة. وابتدأ ينشئ معلمين ويخرج مدرسين ويرسلهم في كل قرية وفي كل مدينة، وهو اول من عرف خدمة القرى. كان يجوب القطر كله، من جهة يوعظ ويعلم، ومن جهة يجيب تبرعات لبناء الكلية الإكليركية. في ناس بقوا يدلوا تبرعات شخصية، التبرعات الشخصية كان بيحولها للكلية الإكليركية، وهو يبقى فقيرا كما هو. لدرجة البابا كيرلس الخامس أهداه بيتا يسكن فيه، فأهدى البيت للكلية الإكليركية عشان يبقى بيت للعرفاء، لمدرسة العرفاء. كان راجل عجيب جدا. ابتدى يشتغل بالوعظ في كل مكان. في مرة عمل وعظة في جمعية الإيمان المركزية عن تاريخ الوعظ وأهميته في الكنيسة، على طول بعد ما خلصها طبعوها كتاب. الكتاب جاب فلوس، خلى الفلوس كلها للجمعية علشان الجمعية تقدر تمرر نفسها. عشان كده هو رجل عاش فقير، عاش فقيرا وعاش بتولا، وكل اخواته كانوا بتوليين. الاستاذ حبيب جرجس كان بتولا، اخوه الاستاذ كامل جرجس كان بتولا، اخته ايضا كانت بتولا، وعاشوا هم الثلاثه للتعليم على طول. اشتغل بالتدريس في الاكليركيه، اشتغل في التعليم الديني، اشتغل في مدارس الاحد، اشتغل في الوعظ. طب ويعلم ايه تاني؟ يعلم بقلمه. طلع مجلة اسمها مجلة الكرمة. مجلة الكرمة كانت اقوى مجلة في زمانها، مجلة على مستوى اكاديميك، يكتب فيها كبار الكتاب، كبار الكتاب، الجبابرة في العلم والمعرفة، الجبابرة في المركز ايضا. كان فيها عزيز بيقوصة، وكان فيها جبرائيل بيطوخي، كان فيها الأستاذ ياسع عبد المسيح أمين مكتبة المتحف القبطي، كان فيها الأستاذ سمعان سليدس، كان فيها الأستاذ تاكلا رزق اللي كان بيدرس العلم والدين. كانت مجلة على مستوى عالي. أول مجلة في جيلنا الحاضر بدأت تترجم أقوال الآباء، مجلة الكرب، أنشأها سنة 1907 واستمرت 17 سنة. تقولوا ما كملتش ليه؟ كان بيتحمل كل أعباءها المالية لغاية لما ما قدرش، فوقفت لأسباب مالية، وقفت لأسباب مالية. لكن اللي يقراها يلاقي مستوى رفيع جدا في العلم والمعرفة في ذلك الحين. الرجل اشتغل في التعليم، بالتدريس، بالوعظ، بالتأليف، بالصحافة، بمدارس الأحد، وكان القائد في كل هذا. وكان القائد ايه في كل هذا. بعدين وجد انه قضايا الأحوال الشخصية بيمسكها المجلس الملي. كان زمان قبل ما يصدر القانون بتاع سنة 55 اللي بمقتضاه قضايا الأحوال الشخصية اتحولت إلى محاكم الدولة بتاعت الأحوال الشخصية، كان بينظرها المجلس الملي. فخاف لألا المجلس الملي بيعمل حاجات على كيفه علشان التوسع في أسباب الطلاق، وخصوصا اللائحة اللي صدرت سنة 38، فبدأ يرشح نفسه المجلس الملي. كان ساعات يطلع الأول الثاني الثالث في الترتيب بتاع الـ24، الناس بيحبوه جدا وبيختاروه. فدخل في المجلس الملي وبقى يحضر في الأحوال الشخصية. دخل في المجلس الملي ليس حبا في العضوية، إنما عشان أدت أمور، عشان في المجلس الملي يشجع الإكليركية، عشان في المجلس الملي يشجع التعليم الديني، عشان في المجلس الملي يخش في قضايا الأحوال الشخصية. وكان هو حجة الدين في المجلس الملي. طبعا ما اختارهوش وكيل مجلس ملي، لأن في ذلك الزمان كان وكيل المجلس الملي بيختاروه من البشوات. يعني كان مثلا إبراهيم فهم المنياوي باشا وكيل مجلس الملي، حبيب المصري باشا وكيل مجلس الملي، الناس اللي من نوع دي، يعني توفيق دوز باشا، الناس الكبار دول. ولما قلت البشوات بقى احيانا البهوات الكبار زي عزيز بن الشريق، يعني الناس اللي زي هو طبعا مش من دول، فكان بيبقى ممثل للدين، لكن كان محترما جدا من الهيئات الدينية، لدرجة البابا كيرلس الخامس لما كان ينعقد المجمع المقدس كان يقول لهم ما نجيبوا حبيب معانا، ما هو زينا، كان يحبه جدا. أحسن أيامه التي قضاها أيام البابا كيرلس الخامس. بعد كده رشح للبطريركية في 3 مرات ولم يختاروا لأنه مش راهب، ورشح لمطرانية الجيزة سنة 48 ورفضوا المجمع المقدس عشانه مش راهب. كان ممكن يبقى راهب، لكن هو فضل زي ما هو كده. وبقى أرشدياكون، وكان يمثل الأرشدياكون اللي بحقيقي، يعني الأرشدياكون اللي هو متفرغ تفرغا كاملا للخدمة الدينية. أولاده وتلاميذه بقى يبقوا أسوس وهو لسه شماس، وفضل طول عمره شماس. يعني كان ممكن يرسموه أسيس على اعتبار ولاده أسوس، يدرسهم كلهم ويجي يبوس على أيديهم ويعني دول بقوا أسوس. بقى من أولاده أسقفة ومطرنة، وبقى من أولاده مئات من الأسوس، وهو فضل شماس بتول متفرغ لخدمة التعليم، لا عمل له سوى انه معلم الكنيسة كلها. الكتب ألف اكتر من 30 كتاب غير 17 مجلد من مجلة الكرمة. خدم في عهد 4 باباوات: البابا كيرلس الخامس، البابا يؤنس 19، البابا مكاريوس الثالث، البابا يوساب الثاني، وتنيح في أيامه. لما البابا يؤنس راح أثيوبيا خدوا معاه، وهناك أهدوه بعض الإمبراطور والإمبراطورة، أهدوه بعض النياشين والأوسمة، موجودة في المتحف اللي عملناه له. حبيب جرجس كان يتميز في حياته بالجدية. بالجدية يعني ايه بالجدية؟ يعني من اول ما نشأت الإكليركية لغاية دلوقتي تخرج منها مئات مئات مئات، لكن ما فيش واحد زي حبيب جرجس مثلا. يعني الناس المشهورين اللي خرجوا وليهم اسم في الإكليركية وخدوا الأمور بجدية يتعدوا على صوابع اليد. كان أول واحد جاب حبيب جرجس. لم يكن هناك من يعلمه، فكان بيقعد في المكتبة يقرأ ليل ونهار يقرأ. مين اللي علم حبيب جرجس؟ درس شوية على بونفلساوس إبراهيم، كان راجل عيان يستشيره في الحاجات، ولكن ابتدى يقرأ بنفسه. خرج كتب في الروحيات زي كتاب سر التقوى، كتاب نظرات روحية في الحياة المسيحية، وجد في الجنازات مش عارفين يقولوا ايه، فطلع كتاب اسمه عزاء المؤمنين علشان محاضرات تقال في الجنازات. لقى التراتيل البروتستانت كسحنها، ابتدى يعمل تراتيل ارثوذكسية، ألف ثلاث كتب في التراتيل. حتى العيال الصغير الصغار ألف لهم كتاب انعاش الضمير في ترانيم الصغير. ابتدى يشتغل وكان شاعرا، بس شعر مش من نوع نحن، اقول لكم شعر يعني. حبيب جرجس كشاعر، انا فاكر لما اتنيح سنة 51 وطلعنا عدد مزدوج من مجلة مدارس الاحد عنه، فقالوا لي اكتب مقالة عن حبيب جرجس كشاعر. فقلت في مقدمة هذه المقالة حبيب، ابتديت ادرس حبيب جرجس كشاعر. الرجل لم يدرس بحور الشعر ولا تفاعيله ولا اوزانه ولا الزحاف ولا العلة ولا العروض ولا القوافي ولا حاجة بدا، انما درس ايه؟ راجل كان بيدرس كشماس الحان الكنيسة، الحان ايه؟ الكنيسة. وبعدين يطلع شعر على وزن تضاكية، على وزن إبصالية، على وزن لحن من الألحان. يعني مثلا يدرس لحن زي أريبا ميري، أريبا ميري ياخد اللحن يذوب اللحن يذوب اللحن في قلبه وفي ذهنه، ثم تختفي الألفاظ وتبقى الأنغام، وبعدين يحط ألفاظ من عنده على الأنغام. هجيب لكم مثلا، خد لحن زي مثلا أريبا ميري، يقول ايه؟ أريبا ميري او باشويس أكشن إخين تكمت أورو. وبعدين تختفي أريبا ميبري يقول إنه قضت خيمتنا ففي السماء إلى نابنا. يجي بقى بتوع الشعر يقولوا ده من بحر الرجز ولا من بحر الهزج ولا من بحر الكامل ولا من بحر. أستاذنا العظيم لا يعرف لا الهجز ولا الرجز، لكن يعرف أريبا ميري. على هذا النسق بقى يألف تراتيب، ياخد اللحن يردده يردده لغاية لما النغمة تلزق في مخه، يحط كلام على النغمة، وصار شاعرا بهذا الشكل. ادي حبيب جرجس. وألف تراتيب، النشيد اللي سمعتوه بتاع الإكركية ده شعر مظبوط. مع هدى اللاهوت يا نور الهدى، على وزن فاعلات فاعلات فاعل، اللي هو وزن الرمل. هو ما يعرفش وزن الرمل، ما يعرفش وزن الرمل، لكن ابتدى ياخدها ويركبها، ياخدها ويركبها. كتب روحية كتب كتب روحية، تراتيل كتب كتب تراتيل، تعازي كتب كتب تعازي، مدارس أحد كتب كتب مدارس أحد، كتاب مقدس عمل كتب كتاب مقدس، عقائد عمل كتاب أسرار الكنيسة السبعة، عمل كتاب الصخرة الأرثوذكسية في الرد على الطوائف الأخرى بروتستانت وكاتوليك، ابتدى يشتغل في كل حاجة. الرجل تاريخ عمل كتاب ماري مورس، ابتدى يشتغل في حاجات كتير خالص. كل مجال من مجال التعليم يخش فيه. ما هو في واحد تلاقيه في الإكليركية ما يفهمش غير مادة واحدة، خارج المادة يقول لا. لكن اللي زي حبيب جرجس يتكلم في أي موضوع، لاهوت يتكلم، عقيدة يتكلم، كتاب مقدس يتكلم، أحوال شخصية يتكلم، تراتيل يتكلم، كله. قاد التعليم في الكنيسة كلها، وعرفته الكرازة من أقصاها إلى أقاصيها. وطبعا مش بس الجدية في العمل وإنما الاعتماد على النفس وعلى ربنا، وكون نفسه بنفسه، ما فيش حد كونه، وإنما العمل الدائب المستمر، العمل الدائب المستمر. وكان يشجع الناس، وما كانش أبدا ينتقد أو يوبخ أو يقول كلمة صعبة خالص أبدا. أنا فاكر في القصيدة اللي عملتها عليه، على أظن فيها لك أسلوب نقي طاهر ولسان أبيض الألفاظ عفو، لم تنل بالذم مخلوقا ولم تذكر السوء إذا ما حل وصفه. كان راجل ما ينتقدش أبدا. أحد أعضاء اللجنة العليا المدارس الأحد مرة بعت للأستاذ حبيب جرجس، كان عمل بحث حبيب جرجس، بعت له خطاب نقد شديد جدا جدا، وكتب هذا في مقال نشره في مجلة مدارس الأحد اللي طلعناها في مناسبة الأربعين. بيقول بعت له جواب شديد اللهجة جدا، يعني جايز لا يحتمل أحد غير حبيب جرجس. فماذا كانت النتيجة؟ لم يغضب إطلاقا، وإنما أرسل إلى هذا الشاب خطاب شكر وقال له أشكرك إن كان عندك وقت تقرأ فيه البحث بتاعي، وأشكرك على الملاحظات اللي انت بعتها. ده إيه ده؟ حبيب جلجس كان من هذا النوع. أنا فاكر وأنا شاب وكانت بيني وبين حبيب جلجس محبة كبيرة، وكنت أزوره أسبوعيا، وخصوصا في السنتين الأخيرتين من حياته على الأرض. اللي كان بيحصل بصراحة أحط نوتة في جيبي، ولابد في كل زيارة ألقط منه جملة أو جملتين أنتفع بيهم في حياتي وأكتبهم في النوتة. لكن مش ممكن كنت أخرج من زيارة من الزيارات غير لما ألقط لي كام كلمة من الكلام اللطيف. كان راجل وديع 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 إلى حد بعيد، مش معقول مش معقول أبدا. لدرجة أحيانا لما كنت بفكر في وداعة حبيب جرجس، مرة مشيت في الشارع كده وقلت يا رب إذا كان وديع جرجس، إذا كان حبيب جرجس وديع بالشكل ده، أمال أنت تبقى وداعتك إيه؟ يبقى ربنا وداعته إيه؟ شخص عجيب جدا. كان ساعات نقول إيه تحصل مشكلة ولا حاجة، والفلان حصل وحصل، يقول ليه بس يا ولادي، ليه بس يعمل كده؟ طبعا مش تتصلح ان شاء الله، ربنا يعدل يعني. على طول بسرعة يروح لقطها. وكان مثل للوداعة، للتواضع الشديد، لروح الأبوة، للأخلاق الروحية المثالية. يعني مش أنا قلت لكم علم عن طريق الوعظ وعن طريق التدريس وعن طريق التأليف وعن طريق الصحافة وعن طريق مدارس الأحد، علم أيضا عن طريق قدوته الصالحة. الواحد يقعد معاه يخرج وخذ له كم درس كده، مجرد النظر إلى وجهه. يا مناس نقدوه ويا مناس هجموه. عشان كده انا وكان بيسكت، وخصوصا لما جم مدارس الاحد مثلا رشحوه مطران وهاجوا عليه الرهبان، ازاي ده يبقى مطران ويبقى هيضيع الرهبانة، يضيع الرهبانة ازاي ما الرهبانة طول عمرها بعيدة عن الكهنوت. ابتدوا يهاجموه، ابتدوا ايه يهاجموه، حد يرشحه بطرك يهاجموه، حد يرشحه مطران يهاجموه، الناس يمدحوه يهاجموه. وفي مرة واحد من أولاده اللي خرجوا من الكلية الإكركية كان واعظ، ومسك حبيب جرجي سعد يشتم فيه لما شافه. وبعدين في واعظ تاني كان في كنيسة زميل للرجل ده، قدم طلب يطلب علاوة، وكان في المجلس ملي. وبعدين حبيب جرجس كان ماسك لجنة الكنائس، فبس قال الشخص اللي قدم يطلب علاوة ده من حقه ياخد علاوة، من حقه ايه ياخد علاوة. وبعدين قال ده صحيح من حقه ياخد علاوة، لكن ليه زميل في نفس الكنيسة في نفس الأوضاع فلازم ياخد علاوة زيه؟ مين اللي ليه زميل ده اللي قاعد يشتم فيه زميله يعني؟ فادى علاوة للزميل الثاني لان العدل يقتضي كده، بينما الزميل الثاني هو اللي شبع فيه الشتايم. لدرجة هذا الواعظ بعد ما خد العلاوة بتوسط حبيب جرجس ذهب اليه وبكى، وبكى وقال له انا اخطيت اليك، انا ما كنتش اعرف انك بالشكل ده. كان انسان رقيق الى ابعد الحدود، كان يشتغل في العمل الإيجابي، لم يكن يرد إطلاقا إطلاقا على أي انتقاد يوجه إليه، سواء من أولاده من تلاميذه من ناس غيرانين من ناس حزدانين، لا يرد إطلاقا، يشتغل في العمل الإيجابي ولهوش دخل. هذا هو أستاذنا حبيب جرجس الذي تعلمنا منه كثيرا، واللي افتكر لما كان في حفلة الاربعين بتاعته اللي عملناها في 28 سبتمبر سنة 51، طلبوا مني اني القي قصيدة. قلت لهم الاستاذ رياض سريال اقوى مني في الشعر وبيقول شعر جزل وقوي، قالوا لي لا احنا عايزينك عشان هتقول كلام عاطفي وبتحب حب ديس في ناس أقوى مني. وفعلا رياض سريال ألقى قصيدة وأنا قلت كلمة سعد مش عارف أفتكرها ولا، لكن من ضمن الكلام اللي قلته هذه تقواك إيمان فحب، هذه دنياك أشواك وصلب، أنت من أنت رسول ها هنا، أنت أبهى من رسول، أنت قلب، أنت قلب واسع في حضنه عاش جيل كامل، بل عاش شعب، أنت نبع من حنان دافق، أنت عطف، أنت رفق، أنت حب. آخرها وأب أنت ونحن يا أبي عشنا بالحب على صدرك نحن. هذا هو الرجل الذي تلمز جيلا بأسره وعلم جيلا بأسره. في ناس بيكتبوا التاريخ زي ما احنا بنعمل دلوقتي بنتكلم على تاريخ حبيب جرجس، في ناس بيكتبوا التاريخ وفي ناس اقوى من كده بيصنعوا التاريخ. يعني ايه بيصنعوا التاريخ؟ يعني بيصنعوا الاحداث التي يأتي المؤرخون ويسجلونها في التاريخ. والاستاذ حبيب جرجس هو الذي صنع تاريخنا، او على الاقل صنع تاريخ النصف الاول من القرن العشرين. هو اشتغل في اواخر القرن التاسع عشر لكن صنع النصف الاول من القرن العشرين. لولاه ما كنا هنا. على قصة حبيب جرجس، ان المقدمة بتاعتها ما قيل في سفر التكوين: كانت الارض خربة وخالية وعلى وكه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وكه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور. بقي ان اقول لكم ان رأى الله النور انه حسن، واعجب الله بحبيب جرجس، ثم فصل الله بين النور والظلمة واخذ النور اليه في السماء. والظلمة انارها هو حبيب جرجس دون ان يلعن الظلمة، بدلا من ان تلعن الظلام اضيء شمع. حبيب جرجس تنيح في عيد العذراء، او بالضبط في عشية عيد العذراء. وصل عليه ودفن في يوم عيد العذراء. وأنبر لويس بالشكل ده برضه تنيح في عيد العذراء، بس أنبر لويس اتنيح في عيد نياحة العذراء، وحبيب جرجس اتنيح في عيد صعود جسد العذراء. لكن طبعا ما نقدرش نسيب المناسبة دي ونتكلم عن حبيب جرجس بدون ما نقول كلمتين عن العذراء. والكلام عن العذراء في الحقيقة صعب، لأن كلكم عارفين كل الكلام عن العذراء. يعني مهما قلت لكم مش هنقول حاجة جديدة. يعني هنقول ايه؟ من الصعب نقول لكم حاجة جديدة. اللي عايز اقوله ان لما قيل نطلب من الرب انه ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم.